بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح: باب اللهو بالحراب ونحوها. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها، فقال: دعهم يا عمر. وزاد علي قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر في المسجد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب اللهو بالحراب ونحوها. باب اللهو بالحراب ونحوها، وذلك لأنها فيها تعود على وتمر على القتال، ويعني وتعود على الاستعداد والتهيؤ لأن يكون الإنسان يعني يقاتل في سبيل الله عز وجل. فيعني ذكر هذا الحديث، وفيه أن عمر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يراهم، وقد رآهم عمر وحصبهم يعني في الحصبة، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني، وأقرهم على هذا، ودل هذا على أن مثل هذا العمل الذي هو الاشتغال بوسائل الحرب والاستعداد فيها والتمرن عليها أن ذلك سائغ، وأن ما أنكره يعني عمر أنه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك عليه وقال: دعهم. ولعل عمر رضي الله عنه يعني أراد أنهم يفعلون ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني أرشده وبين له أنه يعني يدعهم وأنه لا ينكر عليهم. أعيد الحديث.
قال: بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحصبهم بها، فقال: دعهم يا عمر. زاد علي قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر في المسجد.
ويعني هذا الترجمة قال له بالحراب، يعني إنها من وسائل الحرب ومن آلات الحرب فيتمرن فيها، وأورده من أجل ذكر الحراب واللهو فيها. نعم.
قال: حدثنا إبراهيم بن موسى عن
هشام بن يوسف الصنعاني
عن معمر
ابن راشد الأزدي
عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة.
نعم.
قال: وزاد علي قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر في المسجد.
يعني إن هذا فعلهم كان في المسجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المجن ومن يتترس بترس صاحبه. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله.
ثم ذكر باب من تترس،
باب المجني
ومن تترس
بترس صاحبه.
باب المجني ومن تترس بترس صاحبه. المجن هو من الوسائل التي تتخذ لاتقاء السهام، وهي التي تكون على 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 صدر الإنسان، وكذلك يعني يقال لها الترس يعني، ويقال لها الدرقة، يعني عدة أسماء يعني لها. وقد ذكر هذا الحديث عن أبي طلحة أن أبا طلحة رضي الله عنه كان يعني معه رسول الله وسلم وكان يعني يتقي بمجن والنبي صلى الله عليه وسلم يتقي به لأن أبا طلحة هو الذي أمام الأعداء ورسول الله وراءه وهو متترس به ومستتر به وكان يعني إذا يعني أطلق السهم أبو طلحة وكان راميا تشرف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رفع رأسه وأبرز لينظر موضع سهمه وموضع نصله إلى أين يصل. وقد أورد البخاري رحمه الله حديث في مكان آخر يعني أوضح من هذا بين فيه أن أبا طلحة هو الذي كان أمام وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وراءه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ينظر فقال له أبو طلحة لا تشرب برأسك لا يصيبك سهم من السهام. والحديث ذكره البخاري يعني في موضع آخر يعني سيأتي وهو واضح يعني في ما ترجم له 3811.
باب مناقب أبي طلحة. قال أنس لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب به عليه بحجفة له وكان أبو طلحة.
وهذا فيه أيضا الحجفة هذه أيضا من أسماء الترس يعني حجفة وترس ودرقة ومجن. نعم.
وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد القد يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثا وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول انشرها لأبي طلحة فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك. قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما.
يعني محل الشاهد هو هذا الأول لأنه هو الذي فيه التوضيح وأن أبا طلحة كان أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه الرسول وراءه مستتر به وأن المجن الذي كان يعني يستتر به أيضا يستتر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأن أبا طلحة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينظر ويبرز رأسه يعني حتى يرى مكان السهم الذي يرسله أبو طلحة وكان راميا فيقول له أبو طلحة لا تشرف يا رسول الله لا يصيبك سهم بأبي أنت وأمي يعني أنت مفدي بأبي وأمي. فذاك الحديث الذي هو يعني في مناقب أبي طلحة هو الذي يوضح يعني هذا الإجمال الذي في هذا الحديث الذي معنا. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد
المروزي. نعم.
عن عبد الله
بن مبارك
عن الأوزاعي
عبد الرحمن بن عمرو
عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك.
نعم.
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه قال لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأدمي وجهه وكسرت رباعيته وكان علي رضي الله عنه يختلف بالماء في المجن وكانت فاطمة رضي الله عنها تغسله فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فرق الدم.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه المجن وفيه أن علي رضي الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد لما كسرت البيضة على رأسه وهي البيضة هي التي يستر بها الرأس وهي مثل مغفر يعني يتقى بها يعني توضع على الرأس ليتقيه السهام فهشمت يعني تلك البيضة ويعني وسال الدم من وجهه وانكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. وكان علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما فاطمة علي يأتي يعني بالماء بالمجن يعني أنه يأتي بالماء بالمجن وفاطمة تغسله ولما رأت أن الدم يزداد خروجه أخذت حصيرا فأحرقته وأخذت رماده ووضعته على مكان الجرح فرقع وتوقف خروج الدم. والمقصود من ذلك ذكر المجن. البخاري رحمه الله ذكر المجن وذكر هذا الحديث الذي فيه ذكر المجن، وكان هنا يعني فيه حمل الماء أو نقل الماء يعني فيه لغسل الدمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعد الحديث.
لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، كان علي يختلف بالماء في المجن وكانت فاطمة تغسله، فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرحه فرقى الدم.
نعم.
قال حدثنا سعيد بن عفير عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل.
أبو حازم سلمة بن دينار، كلما جاء أبو حازم يروي عن سهل بن سعد الساعدي فهو سلمة بن دينار، وكلما جاء أبو حازم يروي عن أبي هريرة فهو سلمان الأشجعي.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال لما قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن أموال بني النضير مما أفاه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من غير قتال، فكان عليه الصلاة والسلام ينفق على أهله نفقة سنة، يعني من التمر يعني ينفق عليهم نفقة سنة، يدخل عليهم نفقة سنة، وهذا يدل على جواز مثل ذلك، وأن الإنسان يدخر لسنته طعامه لسنته إذا جاء الموسم، يعني موسم الحصاد وموسم الثمرة فيدخر لنفسه، وأن ذلك لا بأس به. ومع كونه صلى الله عليه وسلم يدخر يعني طعام سنة فإنه ينفذ بسرعة لكثرة إنفاقه وجوده وكرمه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، يعني مع وجود كونه يدخر طعام السنة فإنه ينفذ بسرعة لما اتصى به صلى الله عليه وسلم من الجود والكرم. وقد قال عن ابن عباس كان أجود الناس، كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس. نعم.
كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله.
وهذا محل الشاهد، يعني في السلاح والكراع، لأن السلاح يدخل فيه المجن، لأن الباب هو للمجن، وذكر السلاح الذي يدخل فيه المجن. نعم.
قال حدثنا
والكراع
علي
الذي الخيل، يعني المراد بها الخيل. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله
بن المديني
عن سفيان
عن من؟
عن عمر عن الزهري.
عن سفيان هو بن عيينة، عمرو بن دينار. نعم.
عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر.
نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي.
ثم ذكر هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يفدي بأحد يعني إلا بسعد فإنه يقول ارمي فداك أبي وأمي، يعني أنت مفدي بأبي وأمي. وقوله ارمي يعني هذا هو محل الشاهد، لأن ما في ذكر الدرق، ولكن هذا فيه ذكر يعني الرمي وذكر ما يكون في الحرب والمجن يعني كما هو معلوم هو من آلات الحرب، وهو آلات للاتقاء وليست للإصابة، وإنما هي اتقاء سهام الأعداء، والرمي إنما هو في إصابة الأعداء. يعني فقال ارمي، فإذا محل الشاهد يعني هنا يعني يدخل تحت يعني هذا اللفظ الذي هو استعمال السلاح، إلا أن هذا الرمي سلاح يرسل والمجن تتقى به السهام. نعم.
قال حدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان.
سفيان هو الثوري، يحيى بن سعيد القطان وسفيان الثوري.
عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي.
نعم.
قال حدثنا قبيصة عن سفيان.
قبيصة هو ابن عقبة. نعم. وسفيان هو الثوري.
عن سعد بن إبراهيم عن عبد الله بن شداد عن علي.
نعم.
قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد.
نعم، يعني أنه هو الذي سمعه أنه يفدي بسعد. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الدرق. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب قال عمرو حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا.
ثم ذكر بعده اللي بعده.
قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقالت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده ويقول دونكم بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي. قال أحمد عن ابن وهب فلما غفل.
ثم ذكر يعني هذا الحديث يعني عن عائشة رضي الله عنها، وفيه يعني وهما حديثان، حديث يتعلق ب يعني يوم العيد يعني وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في منزله، وكان يعني عنده يعني جاريتان تغنيان بغناء بعاث، يوم بعاث، وبعاث هو يعني وقعة حصلت بين الأوس والخزرج يعني قبل الإسلام أو قبل الإسلام بقليل، ويعني بين الأوس والخزرج، فكانت هاتان الجاريتان تغنيان يعني بشيء من النشيد يعني حول يعني هذه الوقعة التي حصلت بينهما بين الأوس والخزرج، وكان ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل أبو بكر وأنكر على عائشة كونها تسمح لهما وأنهما يفعل هذا الفعل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال دعهما، يعني معنى ذلك أن هذا يوم عيد، قد جاءنا في يوم عيد، وأنه يتسامح يعني مع الجواري الصغيرات بأن يحصل منهن يعني شيء من ذلك، وذلك بأن يكون شيء مستورا وليس يعني بظاهرا وبارزا، وإنما هو في داخل البيت وليس يعني علنا بحيث يعني يراه كل أحد. ثم ذكر الحديث الذي هو محل الشاهد، الحديث الثاني، والذي متعلق بالحبشة وأنهم يلعبون بالدرق والحراب، والدرق هي يعني هو المجن كما سبق تقدم، لأنه يقال المجن ويقال الدرق ويقال الجحفة ويقال الحجفة ويقال يعني الترس، كل هذه تطلق على هذا الذي يستتر به وتتقى به السهام. فقال يعني فكان ينظر إليهم وهم يلعبون، والرسول صلى الله عليه وسلم قال تشتهين تنظري، فقالت نعم، فيعني فجعلت خدها على كتفه، خدها على خده وتنظر يعني إلى الناس أو إلى الحبشة، وهذا لا يدل على جواز النظر إلى الرجال والنساء تنظر إلى الرجال، لأن هذا شيء مبعد، يعني حركات قفز وتحرك، وليس فيه النظر إلى الوجوه، يعني كما يعني جاء المنع منه قوله قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل المؤمنات يغضون أبصارهن ويحفظن فروجهن، فالنساء يغضرن أبصارهن عن الرجال والرجال يغضون أبصارهم عن النساء. ولكن يعني هذا الذي حصل إنما هو يعني شيء فيه عن بعد وحركات يعني وقفز وما إلى ذلك، فليس فيه دليل على أن المرأة تنظر للرجال وأن الرجال ينظرون إلى النساء. ومحل الشاهد من ذلك إراد الدرق والحراب. أعد الحديث والثاني.
وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، فقالت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده ويقول دونكم بني أرفدة.
وهذا أيضا من يعني عشرته الطيبة ويعني معاملته الطيبة عليه الصلاة والسلام لنسائه، وأنه كان يعني عنده الرفق وعنده حسن العشرة، وهو صلى الله عليه وسلم هو القدوة والأسوة لأمته عليه الصلاة والسلام. ويقول دونكم بني أرفدة، قيل إن هذا يعني لقب للحبشة، وقيل إنه جد من أجدادهم. نعم.
لكن قوله دونكم
دونكم يعني دونكم يعني هو يعني كأنه يعني يشير إلى أنهم يعني أن هذا الذي يفعلونه أنه يعني لا بأس به، دونكم دونك. نعم.
حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي.
نعم.
قال حدثنا إسماعيل،
إسماعيل بن أبي ويس،
قال عن ابن وهب،
عبد الله بن وهب،
عن عمرو
بن دينار،
عن أبي الأسود،
عمرو بن الحارث، عمرو بن الحارث المصري. نعم. عن أبي الأسود وهو يتيم عروة، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل. نعم. عن عروة،
عن عروة عن عائشة.
نعم.
قال أحمد عن ابن وهب فلما غفل،
قال أحمد عن ابن وهب فلما غفل، يعني والرواية الثانية الأولى فيها غفل ولا لا؟
فلما غفل، لكن بعض النسخ فلما عمل.
نعم، هي غفل، يعني أبو بكر رضي الله عنه لما غفل يعني غمزتهما حتى يخرجا. وأحمد يعني هذا سبق أن مر عند البخاري رحمه الله بإسناد، ويعني في رقم 9949 هذا الإسناد الذي فيه أحمد.
قال أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد،
الحاصل أحمد هذا يعني ذكر الحافظ أنه إما أحمد بن عيسى وإما أحمد بن صالح المصري. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر، وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف، وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا، ثم قال وجدناه بحرا، أو قال إنه لبحر.
ثم ذكر الحمائل للسيف وهي ما يعلق به السيف, ما يعلق به السيف يعني ما يوضع من الشيء الذي يعلق به السيف, ويعني فكان يعني يعلقه يعني صاحب السيف يعلقه في 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 عنقه, ويعني بدلا من كونه يحمله في يده يعني يعلقه في في يعلقه في عنقه. وقد ذكر هذا الحديث الذي فيه قصة يعني فرس أبي طلحة الذي استعاره الرسول صلى الله عليه وسلم لما حصل فزع في المدينة وسبق الناس, وقد يعني جاء في أول الحديث كان أشجع الناس, ثم ذكر مثالا من أمثلة شجاعته وأنه لما فزع الناس يوما من الأيام يعني خرجوا وسبقهم يعني وكان على فرس يعني بطيء ولكن الله أجراه فصار يعني يجري, ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخبر وقال لم تراعوا لم تراعوا يعني يعني لا يحصل لكم روع ولا يحصل لكم شيء, فهو سبق الناس ويعني ورجع والناس ذاهبون وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا, والمقصود من قوله يعني سيف قليل
معلق في عنقه السيف,
وكان في عنقه السيف يعني معلقا بالحمائل هذه.
قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن ثابت عن أنس.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حلية السيوف. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال سمعت سليمان بن حبيب قال سمعت أبا أمامة يقول: لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة, إنما كانت حليتهم العلابية والآنك والحديد.
ثم ذكر باب حلية السيوف.
نعم.
باب حلية السيوف يعني ما تحلى به السيوف يعني وما تجمل به, وذكر هذا الحديث عن أبي أمامة أنه قال إن القوم الذين فتحوا,
لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة,
يعني لقد فتح الفتوح يعني قوم لهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانت حلية سيوفهم الذهب والفضة, وإنما حليتهم
العلابية
العلابي والآنك.
نعم.
والآنك هو الحديد.
نعم.
العلابي قيل يعني في معناها أنها الجلد الغير مدبوغ, وقيل إنها العصب الذي يكون يعني في البعير يعني ولا سيما في رقبته, يقول إنه أقوى شيء فيعني فيؤتى به وهي رطبة ثم يشد بها يعني السيف أو شيء موضع من السيف فتيبس يعني فتكون يعني ثابتة ولازمة, يعني هذه هي العلابي. والآنك هو الرصاص لأنه يعني من أسماء الرصاص, وقد جاء في الحديث: من استمع لقوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب, والآنك والحديد.
نعم.
يعني هذه حليتهم, ما كانوا يحلون بالذهب والفضة, ما كانوا يحلون بالذهب والفضة. وقال يعني أنهم يعني هذا شأنهم وقد فتحوا البلاد ومصروا الأمصار وحصل على يديهم الخير الكثير, يعني يعني حصل منهم هذا العمل وحصل منهم يعني هذه الفتوحات, وكان سيوفهم بهذا الوصف, وكان سيوفهم بهذا الوصف. لكنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على حصول التحلية بالذهب بالفضة وليس بالذهب, قد جاء في سنن النسائي وغيره وبإسناد صحيح ورقمه 5374 5473 كانت نعل سيف الرسول صلى الله عليه وسلم من الفضة, وذكر أيضا يعني شيء يتعلق بالفضة. يعني جاء ما يدل عليه, ولكن لا شك أنه الأولى يعني عدم استعمال الفضة, وأن استعمال تلك الأشياء التي يعني ذكرها أبو أمامة, ويعني وأن يعني الحلية بالذهب إنها يعني غيرها أولى منها, لكن ما جاء هذا الحديث عند النسائي وعند غيره يدل على جوازه وأنه أنه لا بأس به.
قال حدثنا أحمد بن محمد عن عبد الله عن الأوزاعي عن
سليم. وهذه الكلمة التي قالها يعني يبين أن هؤلاء يعني عندهم زهد وعندهم يعني تقلل من الدنيا وليس عندهم يعني شيء من الزهو والتفاخر والتعاظم، وإنما هذا شأنهم. وقد فتح الله يعني فتح الفتوح وحصل لهم الانتصارات العظيمة، يعني فتح الفتوح أناس ما كان حليتهم الذهب والفضة حلي سيوفهم، وإنما كانت يعني هذه الأشياء التي هي ليست ذهب ولا فضة. وهذه العبارة التي قالها أبو الدرداء تذكرني بعبارة قالها شيخنا الشيخ محمد بن شنقيطي رحمة الله عليه، يعني في تفسير أضواء البيان في تفسير سورة طه عند ذكر قصة هارون وموسى، قال لا تأخذ بلحتي ولا برأسي، قال هذا يدل على أن اللحى من سنن المرسلين وأن أعفاء اللحى من سنن المرسلين، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم وجهه أحسن الوجوه وكان كث اللحية وكان كث الشعر، ثم قال والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر ليس فيهم رجل حالق. الرجال الذين فتحوا البلاد وأخذوا كنوز كسرى يعني ليس فيهم رجل حالق، يعني أنهم كلهم أصحاب لحى، يعني هذا الاتصاف بحلق اللحى هذا يعني من الأشياء التي يعني فيها تشبه بالكفار وتشبه بالنساء. نعم.
قال حدثنا أحمد بن محمد عن عبد الله عن الأوزاعي عن سليمان بن حبيب.
أحمد محمد
مر الأسناد.
عن عبد الله
عن الأوزاعي.
نعم.
عن سليمان بن حبيب.
نعم.
عن أبي أمامة.
أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال عن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه، فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة وعلق بها سيفه ونمنا نومه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي فقال: إن هذا اخترط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله. ثلاثا ولم يعاقبه وجلس.
ثم ذكر هذه الترجمة وهي تعليق السيوف في الشجر في السفر والغزو
عند القائلة.
عند القائلة يعني عند القيلولة، يعني عند وسط النهار، وقد كان صلى الله عليه وسلم غزا غزوة قبل نجد ورجعوا، وفي رجوعهم مروا يعني جاءتهم القائلة وكانوا في شجر في واد كثير العضاه، يعني كثير شجر، فتفرق يعني أصحابه للشجر يستظلون بها، والرسول صلى الله عليه وسلم استظل تحت سمرة وعلق سيفه فيها، وهذا محل الشاهد. فيعني هو ونام نومه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نام، فجاء أعرابي وأخذ سيفه وسله، أخذ سيف رسول الله وسله، فاستيقظ رسول الله وقال: من يمنعك مني؟ يقوله الأعرابي، فقال: الله. وقد جاء في الرواية الأخرى: فشام السيف، يعني سقط السيف منه، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس الأعرابي، فنادى أصحابه أخبرهم بالخبر وذكر أنه لم يعاقبه صلى الله عليه وسلم. نعم. ومحل الشاهد منه كونه يعني تعليق السيف بالشجر. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان
الحكم بن نافع
عن شعيب
ابن أبي حمزة
عن الزهري عن سنان بن أبي سنان الدؤلي.
نعم.
وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لبس البيضة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال: جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم وعلي يمسك، فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا، ثم ألزقته فاستمسك الدم.
باب البيضة،
لبس
البيضة. باب لبس البيضة، لبس
نعم.
في الحرب،
لا، باب لبس البيضة.
باب لبس البيضة، والمقصود بها الذي يوضع على الرأس ويتقى به السهام ويقال المغفر، يعني فكان على رأسه، ويعني وأصيب يوم بدر يوم أحد عليه الصلاة والسلام، وقد مر الحديث يعني قريبا في ذكر في باب المجن، وذكر هناك من أجل أن المجن كان يأتي به يعني بالماء، يأتي عليهم بالماء رضي الله عنه، يأتي بالماء وفاطمة تغسل الدمع عن وجهه صلى الله عليه وسلم. وهنا ذكره من أجل ذكر البيضة التي توضع على الرأس، وقال هنا هشمت، يعني معناه أنها يعني حصل فيها هشم بأن يكون فيها انخفاض وتغيرها عن وضعها الطبيعي التي كانت عليه. وهنا قال كسرت، يعني والمقصود من ذلك أن رأسه صلى الله عليه وسلم شج رأسه وخرج الدم من وجهه وانكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام. وأورد هذا الحديث من أجل فيه ذكر البيضة، وهو الحديث الذي مر في ذكر المجن. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من لم يرى كسر السلاح عند الموت. قال: حدثنا عمرو بن عباس قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث قال: ما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا سلاحه وبغلة بيضاء وأرضا جعلها صدقة.
باب
من لم يرى كسر السلاح عند الموت.
من لم يرى كسر السلاح عند الموت، يعني عندما يكون الإنسان معه سلاح ثم يحضره الموت، أو يعني يخشى الموت فيكسره حتى لا يستفيد به يستفيد منه الأعداء، يعني هذا يعني كان عادة جاهلية، كان هذا عادة جاهلية، وجاء الإسلام يعني بإبطالها، وأن يعني أن السلاح يعني لا يكسر يعني خشية أن يأخذه الأعداء، لأن كسره إتلاف له وهو محقق، ويعني أخذ الأعداء له غير محقق، فيكون هذا من عادات الجاهلية. والإسلام يعني ما جاء بخلاف ما عليه أهل الجاهلية إلا ما أقره الإسلام، مثل المضاربة فإنها كانت عادة جاهلية وأقرها الإسلام، ومثل يعني يكون المرأة يعني تخطب من وليها، هذا كان في الجاهلية وأقره الإسلام. وأما العادات الأخرى التي يعني لم يقرها الإسلام فإنها على المنع. يعني فأورد يعني هذه الترجمة وذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي
ما ترك صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه،
ما ترك إلا سلاحه إلا سلاحه، وهذا هو المقصود من إيراد الحديث، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك السلاح، وأنه خلف وراءه سلاحا، وهو يعني وهو في سبيل الله أو يصرف في سبيل الله. وما ذكر يعني شيئا يعني يتعلق بالترجمة، ولكنه أشار إلى أن هذه عادة جاهلية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بقي بعده سلاحه، ولكنه لا يورث كما لا يورث غيره، لأن الأنبياء لا يورث عنهم شيء من المال، وإنما يورث عندهم العلم، يورث منهم العلم النافع، كما قال في الحديث أن العلماء ورث الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. نعم.
قال: حدثنا عمرو بن عباس عن عبد الرحمن
بن مهدي
عن سفيان
ثوري
عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث
أبو إسحاق السبيعي نعم عمرو الحارث وأخو جويرية نعم.
قال رحمه الله تعالى باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستضلال بالشجر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سنان بن أبي سنان وأبو سلمة أن جابرا أخبره قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الدؤلي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة فتفرق الناس في العضاة يستظلون بالشجر فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه ثم نام فاستيقظ وعنده رجل وهو لا يشعر به فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا اخترط سيفي فقال من يمنعك قلت الله فشام السيف فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه.
ثم ذكر هذا الحديث الذي سبق أن مر في تعليق السيوف في الشجر ذكر هنا تفرق الناس عن الإمام يعني في الشجر لأنهم يريدون الظل ومعلوم أن الظل ظل شجرة لا يكفيهم ويعني هم عدد فتفرقوا في الشجر فكان يعني أن يعني حصل منهم وقد كان جاء أنهم يختارون للنبي صلى الله عليه وسلم أحسن شجرة وأظل شجرة أكثرها ظلا وأشدها ظلا فيجعلونها للرسول صلى الله عليه وسلم ثم يتفرقون في الشجر فهذا يعني فيه ما ترجمه المصنف من تفرق الصحابة عن في الاستظلال في الشجر وأن هذا هو الذي حصل منهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما قيل في الرماح. ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد ابن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبى بعض فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك قال إنما هو طعمة أطعمكموها الله. وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النضر قال هل معكم من لحمه شيء.
ثم ذكر يعني باب الرماح
ما قيل في الرماح
والرماح هي من آلات الحرب وآلات الغزو ويعني وذكر هذا الحديث حديث أبي طلحة حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي سبق أن مر وأنه كان يعني غير محرم وأصحابه محرمون وأنه يعني وجد حمار وحش أو رأى حمار وحش فلم ينبهوه عليه ولكنه رآه فيعني هو غير محرم فطلب منهم أن يناولوه سوطه أو رمحه فلم يفعلوا يعني حتى لا يكونوا أعانوه وهم محرمون فأخذهما بنفسه وأصاب يعني أصاب الحمار برمحه يعني حتى أثبته وأكل منه بعضهم وبعضهم لم يأكل وبعد ذلك وصلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبرهم بأنه حلال وتطيبا لخواطرهم طلب إذا كان معهم شيء يعطونه منه فكان معهم رجله فأكل منها صلى الله عليه وسلم تطيبا لخواطرهم. ومحل الشاهد من هذا الحديث ذكر الرمح, ذكر الرمح. وقد ذكر في, في, في الأول في الترجمة بابه الأثر قال ويذكر
عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي,
يعني ويذكر عن ابن عمر جعل رزقي تحت ظل رمحي. وهذا حديث جاء في مسند الإمام أحمد وغيره, ويعني وهو حديث حسن. وأوله بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله لا شريك له, يحمد الله وحده لا شريك له, وجعل رزقي تحت ظل رمحي, وجعل ذله والصغار على من خلف أمري, ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث شرحه الحافظ ابن رجب في كتاب في جزء اسمه الحكم الجديرة بالإشاعة, الحكم الجديرة بالإشاعة في شرح حديث بعثت بين يدي الساعة, في شرح حديث بعثت بين يدي الساعة. ويعني ومحل الشاهد من قوله وجعل رزقي تحت ظل رمحي, وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وقد يعني ذكر هنا الرزق تحت ظل الرمح, وجاء الحديث الذي سبق أن مر الجنة تحت ظلال السيوف, وذلك أن السيوف يعني تأتي من فوق, ويعني يقتل فيها من يقتل, يعني فإذا من قتل من المسلمين بعد أن تعلوه سيوف الكفار فإنه يدخل الجنة, ما بينه وبين دخول الجنة والاستفادة منها إلا أن يموت بهذا السيف الذي يكون من أعدائه فيصيبون به فينال الشهادة فيدخل الجنة. ولما وفيما يتعلق بالرزق جاء عند ذكر الرمح, قالوا لأن الرمح يكون يعني فيه السيف أو يكون يعني الراية, يعني وهي تدل على يعني الجهاد وعلى حصول الغنائم. فيعني ذكر يعني ذكر الرمح الرزق مع الرمح, وذكر الشهادة مع السيف. قد جعل ظل رزقي تحت ظل رمحي.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن أبي النضر.
عن أبي النضر؟
عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله.
نعم.
عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري.
نعم.
عن أبي قتادة.
نعم.
قال وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقميص في الحرب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبة اللهم إني أنشدك عهدك وعدك, اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك وهو في الدرع. فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر, بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وقال وهيب حدثنا خالد يوم بدر.
ثم ذكر هذا الحديث هذه ترجمة بابه
ما قيل في درع النبي
ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص
في الحرب.
والقميص في الحرب, الدرع هو يعني ثوب يعني يكون من الزرد يعني من الحديد الذي يعني يتثنى ويعني يتحرك, وهذا يعني تتقابه السهام لأنه من الحديد, إلا أنه ليس يعني طبقة واحدة وإنما هو مثل الحلق التي تتثنى وتطوى. فيعني هذا هو الدرع, وكان يستعمل في الحرب لاتقاء السهام. وأورد يعني فيه أشار إلى حديث عند البخاري وهو الحديث الذي فيه يعني قيل منع بن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب, فقال في ما يتعلق بخالد أما خالد فقد احتبس أدراعه, يعني أدراعه حبسها في سبيل الله وجعلها يعني في سبيل الله, فكيف يمنع الزكاة وهو الذي حبس أدراعه في سبيل الله، والأدراع جمع درع. وثم ذكر الحديث
قال أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله.
نعم.
وقال عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة اللهم إني،
وهذا في بدر يعني كان في قبة وكان يعني يدعو الله عز وجل ويلح عليه في الدعاء بأن ينصره، وقال إن تهلك هذه العصابة لا تعبد، إن تهلك هذه العصابة لا تعبد يعني في الأرض. والمقصود من ذلك أن هؤلاء هم المسلمون يعني وهم خلاصة المسلمين وهم الذين معه، وكان هذا في أول الأمر. وهذا من الأحاديث اللي استدلوا بها على أن الخضر ليس بموجود، لأنه لو كان موجودا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو هلكت هذه العصابة فالخضر موجود ويعبد الله عز وجل في الأرض، ولكن يعني الخضر يعني قد مات. وهذا من الأدلة التي يستدل بها على موته، لأنه لو كان حيا لجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه وصحبه، ويعني ولكن شيء من ذلك لم يحصل، فدل ذلك على أن الخضر قد مات وأنه لم يكن معمرا ولم يعش. فقال له أبو بكر،
أخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك وهو في الدرع.
وهو في الدرع، هذا محل الشاهد، يعني أنه يعني عليه الدرع. نعم.
فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قال حدثني محمد بن مثنى عن عبد الوهاب
بن عبد المجيد الثقفي
عن خالد
الحذاء
عن عكرمة.
نعم.
عن ابن عباس.
نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. وقال يعلى حدثنا الأعمش درع من حديد. وقال معلى حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش وقال رهنه درعا من حديد.
ثم ذكر الترجمة،
نفس الترجمة، باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. ما جاء في درع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر في هذا الحديث أن النبي ستوفي ودره مرعون عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، يعني كان يعني اشترى طعاما وهو ثلاثين صاعا، ويعني رهنه هذه الدرع، يعني فالمقصود من ذلك ذكر الدرع وإثبات الدرع. نعم. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان
الثوري
عن الأعمش عن إبراهيم
سليمان بن مهران وإبراهيم النخعي
عن الأسود
الأسود بن يزيد النخعي
عن عائشة.
نعم.
وقال يعلى حدثنا الأعمش
يعلى بن عبيد
وقال معلى حدثنا عبد الواحد
معلى بن أسد وعبد الواحد بن زياد
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى تراقيهما فكلما هم المتصدق بصدقته اتسعت عليه حتى تعفي أثره وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة الذي فيه مثل البخيل والمصدق كمثل رجلين كل من عليهما يعني درع من حديد، فكان المنفق كلما يعني تتسع وتنزل يعني درعه يعني حتى يعفي أثره, يعني حتى يعفي أثره يعني يغطي رجليه يعني لإنفاقه ولبذله. وأما البخيل فإن يعني هذا الدرع يعني في أعلاه, وكلما أراد أن يوسعه لا يتسع, وأراد أن ينزله لا ينزل, وإنما هو متقلص, وكل يعني حلقة أخذت يعني بصاحبتها حتى ارتفع وصار يعني لا يحصل منه مثل ما يحصل للمنفق الذي يعني نزل الدرع يعني هذه الحلق من الحديد التي يعني هذا الحديث الذي فيه يعني مثل المنفق والبخيل. فالمنفق يعني كل من عليه درع, إلا أن المنفق يعني ينزل هذا الدرع حتى يعفي أثره, وأما البخيل فإنه مشدود على 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 رقبته ويداه يعني كذلك مغلولتان إلى عنقه يعني, ولا يستطيع أن يعني يحرك يعني هذا الدرع بحيث ينزل مثل ما حصل من المتصدق الذي يعني تصدقه سببا في نزول درعه, فهذا بخله سبب في يعني في ارتفاع درعه وتقلصه على رقبته, وكون يعني يديه يعني مغلولتين لعدم الإنفاق. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهيب
بن خالد
عن ابن طاووس
عبد الله بن طاووس عبد الله
عن أبيه
طاووس بن كيسان
عن أبي هريرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الجبة في السفر والحرب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى مسلم هو بن صبيح عن مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فلقيته بماء وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرجهما من تحت فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه.
ثم ذكر الجبة. باب
الجبة في السفر والحرب.
الجبة في السفر والحرب. الجبة يعني لباس يعني يلبسه الإنسان ويعني يكون يعني من الغليظ يعني, والرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر, وكان معه المغيرة بن شعبة, ويعني ذهب ليقضي حاجته عليه الصلاة والسلام, والمغيرة معه ماء ينتظره إذا فرغ من أجل أن يعني يصب عليه وهو يتوضأ, فيعني غسل وجهه صلى الله عليه وسلم, غسل يديه ووجهه, ويعني وبعد ذلك لما يعني لما جاء ليغسل ذراعيه وإذا الجبة ضيقة أكمامها ضيقة لا يمكن أن تخرج يعني الذراع مع الجبة, فأخرجها من الداخل وغسل يعني يديه ومسح برأسه ومسح على 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 خفيه. ف يعني فذكر هذا الحديث الذي فيه أنها جبة شامية يعني أنها من يعني مكانها منها من بلاد الشام, وأن الرسول كان لابسا لها وكانت أكمامها ضيقة وكان لا يتمكن من إخراج الذراعين لغسلهما, وإنما اضطر إلى أن يعني يخرجهما من الداخل ثم يعني يغسل يديه وإلى المرفقين ويغسل ويمسح رأسه ويعني يمسح على خفيه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد
بن زياد
عن الأعمش عن أبي الضحى مسلم هو بن صبيح عن مسروق
بن الأجدع
عن المغيرة بن شعبة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى:
والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفقنا الله وإياكم لكل خير آمين. يقول حفظك الله: إذا انسحب جيش المسلمين من مكان ولم يستطع حمل السلاح ويخاف إن تركه أن يستفيد منه العدو، فهل له حينئذ أن يتلف هذا السلاح؟
السلاح يعني كما هو معلوم يعني إذا كان سيف أو يعني شيء يحمل يعني يذهب به يذهب به.
يقول: هل ورد في صحيح البخاري أن البخاري رحمه الله روى عن الإمام أحمد في صحيحه؟
ما أذكر، وإنما يعني الظاهر فيه شيء من التعليق وشيء يعني ما أذكر أنه يعني ما أذكر أنه روى عنه.
لما ذكر
قال والسبب في هذا يعني قالوا من السبب في هذا أنه أدرك الذين أدركهم أحمد، يعني لأن الذي عند أحمد يعني واخذه عن شيوخه يعني كان البخاري أدركهم وكان العلو في الإسناد مطلوب، فكان قالوا هذا هو السبب الذي ما جعله يعني يحصل منه رواية عن الإمام أحمد.
قوله في المسجد: الحبشة يلعبون بالحراب في المسجد، هل يدل على أن الأطفال لا يمنعون من اللعب في المسجد؟
لا، ما يدل على هذا، لأن شغل هذا عبث يعني وضوضى ويعني إساءة يعني للناس وإزعاج للناس، وأما هذا في غير وقت الصلاة يعني في وقت لا يعني ليس فيه يعني إزعاج للناس، والصبيان يأتون مع آبائهم فيحصل منهم الأذى للناس فلا يمكنون، لكنهم لا يمنعون، ولكن إذا أحضروا يعني يمنعون من اللعب.
كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض، والحديث الذي مرت جنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، هذين الحديثين والحديث لا يقال فلان شهيد، فإذا أثنى عليه جمع وقالوا بأنه شهيد ألا يدخل أنتم شهداء الله في أرضه؟
يرجى له، بس ما يقال يعني إذا كان هذا حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقاله فلا شك إذا قال يعني وجبت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن غيره يعني غيره على حسب الظاهر، يقول على حسب الظاهر يعني، وأنه ترجى له الشهادة، وأما يعني مجرد أن يكون الناس يشهدون الظاهر، مثل ما جاء في الحديث اللي مر بنا أمس أن يعني رجل يعني يعمل العمل من عمله الجنة في الظاهر فيما يبدو للناس وهم من أهل النار.
يقول أحسن الله إليكم: أنا هجرت صاحبا لي بسبب دفاعه عن بعض دعاة المظاهرات والثورات، فهل عملي صحيح؟
احرص على هدايته وعلى نفعه وعلى تسديده، يعني هذا هو الذي ينبغي لك أن تفعله معه، احرص على هدايته واستقامته.
يقول: في بلدنا كثير من الشباب لا يعرفون كيفية صلاة الجنازة، فهل يجوز الإمام أن يعلمهم كيفية الصلاة قبل أن يبدأ بصلاة الجنازة؟
صلاة الجنازة كما هو معلوم ما فيه إلا تكبيرات، يعني ما فيه ركوع ولا سجود ولا حركات، وإنما يعني يكون قائما ويقول الله أكبر ثم يقول كذا وكذا ثم يقول كذا، هذا يعني بدون يعني ما يعلمهم، لأن ما فيه ركوع وسجود وإنما هو كله وقوف، فيمكن أن يعلمهم قبل ذلك، ما هو عند الجنازة، إذا جاءت الجنازة يكون عندهم معلومات قبل الجنازة حتى يعرفون الأحكام الشرعية، وإذا حصلت الجنازة في أي مكان فإنهم يعرفون الحكم الشرعي في الصلاة فيها. نعم.
يقول: أنا فتحت محلا لتصليح السيارات مع شريك لي، اختلفت أنا وشريكي أنه يريد أن يشتري السيارات المصدومة ويصلحها ثم يبيعها.